الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحرة تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. سلاما ومحبة لجميع مستمعينا من فريال حسين والمخرج ديار بامارني، وندعوكم الآن أعزائي لمتابعة آخر الأخبار التي عدها لكم اليوم الزميل فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طاب مساؤكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قال قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال ريموند أوديرنو اليوم الثلاثاء إنه لا يتفق مع المذكرة التي قدمها ضابط أمريكي داعيا فيها إلى انسحاب القوات الأمريكية في العام المقبل بدلا من نهاية 2011. وكان العقيد تيموثي ريس الذي يعمل مستشارا في الجيش العراقي كتب في المذكرة إن تدريب القوات العراقية أدى مهمته ولم يعد الاستمرار فيه مجديا، وعلى القوات الأمريكية أن تغادر قبل 16 شهرا من الموعد المحدد لرحيلها. ولكن الجنرال أوديرنو قال في مقابلة مع وكالة أسوشيت بريس إن وجود القوات الأمريكية ما زال مطلوبا في العراق لحماية المكاسب الأمنية. بثت قوى الأمن العراقية في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء اعترافات المدعو ياسر محمد الطاخي بقتل مراسلة قناة العربية الفضائية أطوار بهجت واثنين من زملائها الإعلاميين في شباط عام 2006. واعترف الطاخي خلال التحقيق بأنه وثلاثة آخرين بينهم شقيقاه محمود وغزوان قاموا بخطف الصحفية أطوار بهجت والمصور عدنان عبدالله ومهندس الصوت خالد محسن ثم قتلهم. وقال الناطق باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا أن أجهزة الأمن العراقية ألقت القبض على الجنات في منطقة الدورة جنوبي بغداد. أعلنت وزارة النفط اليوم الثلاثاء أن صادرات العراق النفطية بلغت في تموز الماضي أعلى مستوياتها منذ عام 2003. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد أن صادرات النفط بلغت في المتوسط 2,037,000 برميل في اليوم مقارنة مع 1,925,000 برميل يوميا في حزيران. وأضاف جهاد أن متوسط سعر النفط في تموز كان زهاء 60 دولارا للبرميل بالمقارنة مع 64 دولارا في حزيران. وكان العراق يصدر نحو 2,400,000 برميل يوميا قبل الغزو الأمريكي. بدأت أعمال المؤتمر السادس لحركة فتح في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية اليوم الثلاثاء بدعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى البحث عن بداية جديدة، معترفا بجملة أخطاء ارتكبتها فتح في السابق. وقال عباس في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية أن هذه الأخطاء هي المسؤولة عن هزيمة فتح وفوز حماس في الانتخابات التشريعية التي جرت عام 2006 ثم سيطرة حماس على قطاع غزة في عام 2007. عباس أعلن أن السلام هو خيار الفلسطينيين ولكنهم لن يسكتوا عن الانتهاكات التي تستهدف السلام.
أود الإشارة إلى أن شعبنا الفلسطيني عندما تبنى خيار السلام فقد كان يؤكد على توافقه مع روح الشرعية الدولية التي أكدت قراراتها على حقوقه، وأن تمسكنا بخيار السلام لا يعني وقفنا عاجزين أمام تواصل الانتهاكات المدمرة لعملية السلام.
ينعقد المؤتمر السادس لحركة فتح بعد نحو 20 عاما على انعقاد المؤتمر الخامس. أكدت إيران اليوم الثلاثاء اعتقال ثلاثة أمريكيين قرب الحدود مع العراق. وكان الأمريكيون الثلاثة اختفوا الأسبوع الماضي في منطقة الحدود بين كردستان العراق وإيران. وأفادت تقارير في وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية أنهم اعتقلوا يوم الجمعة الماضي لدخولهم الأراضي الإيرانية بصورة غير قانونية. قال وزير الدفاع الإسرائيلي أيهود باراك اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة ستقدم مشروعا للسلام في الشرق الأوسط في غضون أسابيع. وأعلن متحدث باسم الكنيسة في تصريح للصحفيين أن باراك قال في إفادة أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع أن الولايات المتحدة ستعد مشروعها في غضون أسابيع وتقدمه إلى الفرقاء. ونقل عن باراك قوله أن على إسرائيل أن تبادر إلى قبول المشروع الأمريكي. قالت مصادر أمنية باكستانية أن متمردين انفصاليين في بلوشستان قتلوا اليوم الثلاثاء 4 من عناصر الشرطة وهددوا بإعدام 21 رهينة إذا لم تسحب الحكومة الباكستانية قواتها الأمنية من الإقليم الواقع جنوب غربي البلاد وتفرج عن الانفصاليين المعتقلين. ونقلت وكالة فرانس بريس عن ضابط الشرطة شارق جمال قوله أن المتمردين رموا جثث الشرطة الأربعة في منطقة نصير آباد حيث نقلت إلى مدينة ديرة مراد جمالي، وما زال 10 من عناصر الشرطة و11 عاملا محتجزين في الإقليم المحاذي لكل من أفغانستان وإيران. حذرت جورجيا اليوم الثلاثاء من خطر اندلاع حرب جديدة مع روسيا التي رفعت حالة التأهب في صفوف قواتها عشية الذكرى الأولى للنزاع بين البلدين. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
أجمل التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحرة مع فقرات ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم، نقدم فيها تقريرا حول مناقشات للحد من تأثير أزمة المياه على الواقع الزراعي، وتقريرا آخر من النجف حول افتتاح وحدة لزراعة الأسنان. وقبل ختام الساعة ستلتقون معي وديار بامرني عبر حلقة جديدة من برنامج النوافذ المفتوحة. أما الآن أعزائي فأدعوكم لمرافقة الزميلة سميرة علي مندي في متابعة لآخر المستجدات السياسية خلال الوقت المخصص لملف اليوم الإخباري.
طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام، وأهلا بكم إلى ملف العراق الذي يحمل العناوين التالية: تحذيرات من تدهور الوضع الأمني والهاشمي يدعو إلى عقد جلسة طارئة للبرلمان. الآثار العراقية في بيان النوايا المشترك بين العراق وألمانيا. فيما يستعد العراق لانتخابات تشريعية من المقرر إجراؤها في كانون الثاني المقبل، وتبدأ الكتل والأحزاب السياسية بتسجيل أسمائها للمشاركة في هذه الانتخابات المهمة، دعا طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية مجلسي الرئاسة والنواب إلى مناقشة الوضع الأمني الذي شهد تدهورا في الأيام الماضية. وكانت العاصمة بغداد قد شهدت الجمعة الماضية سلسلة من تفجيرات دامية ومتزامنة وقعت أثناء صلاة الجمعة واستهدفت 5 مساجد، راح ضحيتها أكثر من 30 شخصا وما يقارب 130 جريحا أغلبهم من المصلين. الهاشمي وفي رسالة بعث بها إلى أعضاء مجلس الرئاسة المكون من الرئيس جلال طالباني ونائبه عادل عبد المهدي بالإضافة إلى الهاشمي نفسه، طالب بضرورة فتح الملف الأمني ومناقشته على أعلى المستويات تفاديا لسقوط المزيد من الضحايا الأبرياء بحسب تعبيره، مطالبا الحكومة العراقية بالكف عن ما أسماه بسياسة الصمت غير المبررة والكشف عن الجهات التي تقف وراء تلك الهجمات. النائب فرياد راوندوزي عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي وفي تصريحات خاصة بإذاعة العراق الحر قلل من خطورة الوضع الأمني في العراق.
أنا أختلف مع السيد نائب رئيس الجمهورية الأستاذ طارق الهاشمي من أن الوضع خطر في العراق إلى هذه الدرجة. لو قارنا منحنى العمليات الإرهابية مع الوضع العام الأمني العام نحن نعتقد بأن هذا لا يدعو إلى القلق كثيرا. صح أن الأهداف من وراء هذه التفجيرات هي العودة إلى الشد الطائفي وكذلك الاغتسال الطائفي، لكن أنا أعتقد بأن هذه المرحلة قد انتهت بشكل نهائي، ولذلك فالخطورة ليست بالدرجة. لكن بطبيعة الحال أن القوات الأمنية العراقية والقوات العسكرية هي مدعوة لمراجعة استراتيجيتها لكيفية التصدي لهذه العمليات، ولا سيما زيادة فعالياتها الاستخبارية.
نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي طالب في رسالته التي وصلت إذاعة العراق الحر نسخة منها، طالب بدعوة مجلس النواب العراقي لعقد جلسة طارئة والاستماع إلى الوزراء المعنيين بالملف الأمني، ويستبعد النائب فرياد راوندوزي أن يعقد مجلس النواب جلسة طارئة لمناقشة الملف الأمني.
أنا لا أتصور أن المجلس سوف يعقد جلسة طارئة لمناقشة الوضع الأمني. إذا استوجب الأمر أنا أعتقد بأن اللجنة الأمنية في مجلس النواب العراقي ممكن أن تعقد سلسلة من الاجتماعات مع الوزراء الأمنيين للإطلاع على الوضع، لكن أعتقد بأن مجلس الوزراء وكذلك من الممكن هناك اجتماع مشترك بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء لتدارس الوضع، ولا سيما إن هذا الأمر هو أمر تنفيذي أكثر مما هو تشريعي. صح نحن ينبغي علينا أن نراقب أداء القوات المسلحة، لكن لا أعتقد بأن عقد اجتماع طارئ لمجلس النواب سوف يؤدي إلى حلحلة الوضع. اجتماع مشترك بين مجلس الرئاسة وبين رئيس الوزراء وبحضور الوزراء الأمنيين أفضل من أن يعقد مجلس النواب مثل هذا الاجتماع الطارئ.
وكانت بغداد شهدت خلال الفترة الماضية اختراقات أمنية شغلت الشارع العراقي بقيام مجموعة مسلحة من أفراد الفوج الرئاسي التابع للجيش العراقي باقتحام أحد البنوك الرئيسية في وسط بغداد بعد قتل جميع حراس البنك البالغ عددهم 8 وسرقة 5 مليارات دينار عراقي. كما شهدت بغداد حادثة مماثلة عند قيام مجموعة مسلحة بإطلاق النار على شركة خاصة لتبادل العملات الأجنبية، مما أدى إلى مقتل 3 من أفراد الشركة وإصابة 5 آخرين بحسب وكالة رويترز للأنباء. وزارة الداخلية العراقية أعلنت قبل يومين إلقائها القبض على معظم أفراد العصابة، وقالت إنها ما زالت تلاحق من تبقى منهم، مشيرة إلى أن أفراد العصابة ينتمون إلى فوج حماية نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي، لكنها قالت إنهم لا يمثلون الجهات التي ينتمون إليها بل يمثلون أنفسهم. سيدتي وسادتي، لتسليط الضوء على الملف الأمني في العراق ومدى خطورة الأوضاع، التقت إذاعة العراق الحر بالمحلل السياسي عزيز جبر الشيال في بغداد، والذي يتفق مع دعوة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إلى فتح الملف الأمني ومناقشته مع المسؤولين في الوزارات الأمنية. وأضاف الشيال قائلا:
أرى فعلا أن الوضع هو خطر لسبب بسيط، هو أن هناك بعض الأقاويل الآن وبعض الشائعات التي تروج في البلد بأن بعض الكيانات السياسية المتنفذة تقف وراء بعض العمليات الإرهابية، على سبيل المثال الحصر موضوع سرقة مطرف الزوية ومقتل 8 من الأفراد وقبلها شركة النبال، أيضا ترافقت مع التفسيرات المسائل الحسينيات. هذا الموضوع بالحقيقة مرة واحدة ظهر معالي وزير الداخلية وقال بأن جهة سياسية متنفذة تقف وراء هذا الموضوع، ومن ثم الناطق باسم وزارة الداخلية نفى هذا الموضوع وقال بأن الجريمة هي قضية شخصية وما إلى ذلك. تعرفين سيدتي أن عندما يصرح وزير الداخلية في أمر مثل هذا لابد من أن يثير حفيظة السياسيين عموما وبضمنهم سيد نائب رئيس الجمهورية، ولذلك الطلب من البرلمان أن يعقد جلسة طارئة أعتقد هو مبرر، لأنه الموضوع يتعلق بسمعة ومكانة أحزاب سياسية لها ثقل الآن في الوقت الحاضر، وربما تتأثر أوضاعها الانتخابية لاحقا بسبب هذه المشاكل التي إما أنها هي فعلا حقيقة كانت قد ارتكبت وهذه مشكلة كبيرة، أو أن الموضوع برمته قد حرف، أو أنه المحاولة من الخصوم السياسيين لكي يلقوا باللائم على هذا الطرف أو ذاك، والحال أيضا هذا خطر. لذلك الجلسة لربما أنها تفتح الحوار وكذلك تضع المسؤولين أمام مسؤولياتهم، وخاصة في الدفاع داخلية والأمن الوطني لابد من أن يصارح الشعب وممثلي الشعب بحقيقة الأمور، وأن توضع النقاط على الحروف، وكل مسيء يأخذ جزاءه.
نعم الدكتور عزيز، هل نستطيع أن نقول بأن الملف الأمني ما يزال هو من أهم التحديات اللي تواجهها الحكومة العراقية؟
سيدتي، موضوع الملف الأمني هو يبقى تحدي قائم، ولكن أنا في تصور المتواضع أن الملف الأمني هو ملف مفتعل. يعني الوضع الأمني المتردي وضع مفتعل، ترين أن المنحنى الذي يسير به الملف الأمني يتصاعد مرة وينخفض مرات. هذا بالحقيقة يأكدنا على أن القضية لربما تكون مقصودة في تردي الذي يحصل في الوضع الأمني. ولذلك أنا أرى أن الكتل السياسية مسؤولة أكثر من الحكومة عن الوضع الأمني، لأن الحكومة الآن هي في موضع الدفاع، ثم أن حل أغلب المشاكل المطروحة في جانبها السياسي هو الذي يؤدي إلى استقرار البلد وليس الوضع الأمني حصل. وهذه أعتقد هي الأسباب وهي التحديات الحقيقية وليس أي مشكلة أخرى.
دكتور عزيز جبر الشيال المحلل السياسي كان معنا من بغداد متحدثا لإذاعة العراق الحر، شكرا جزيلا لك. ما زلتم تستمعون إلى محاور ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر. في إطار المساعي لإنعاش قطاع الأثار، وقع العراق وألمانيا بيانا لحسن النوايا المشتركة تضمن حماية الآثار العراقية وتبادل الخبرات والبحوث العلمية الأثرية. ألمانيا وبموجب هذه الاتفاقية ستقوم بتأهيل منطقة الكفل السياحية في محافظة بابل وإحدى قاعات المتحف الوطني، فضلا عن تدريب الملاكات العراقية على أحدث طرق التنقيب عن الآثار. مراسيم وحفل التوقيع على بيان النوايا المشترك بين العراق وألمانيا جرت الاثنين في مبنى المتحف الوطني العراقي بحضور وزير الدولة للسياحة والأثار قحطان الجبوري والسفير الألماني لدى بغداد كريستوفر فيل وعدد من المسؤولين في الحكومة العراقية. الناطق باسم وزارة الدولة للسياحة والأثار عبد الزهر الطلقاني أوضح لإذاعة العراق الحر تفاصيل هذه الاتفاقية.
البيان يشير إلى تعاون في مجال البحوث الأثرية وصيانة وتأهيل المتاحف وأيضا تدريب الكوادر وعرض الآثار. هذا المضمون الجزئي للبيان، نأمل أن يكون بوابة لعلاقات متطورة في الجانب الآثاري مع ألمانيا. خلال هذه الاحتفالية البروتوكولية التي جرت أمس في المتحف الوطني العراقي، تم تسليم نسخة جبسية لتمثال عراقي معروض في متحف برلين.
وأضاف الطلقاني متحدثا عن قصة هذا الأثر التي بدأت عام 1902.
لهذا التمثال القصة بدأت سنة 1902 عندما كانت دأسة ألمانية تنقب في موقع شمال مدينة أشور شمال العراق، وهذه البعثة عثرت على تمثال مفقود جزء منه، والجزء المفقود هو رأس التمثال. هذا التمثال لرأس واقف هو أحد ملوك الدولة الأشورية. التمثال حمل إلى ألمانيا بعد 80 عام من العثور على التمثال. قامت بعثة آثار عراقية بالتنقيب بنفس الموقع، وفي سنة 1982 عثرت على الجزء المفقود وهو رأس التمثال. نقل هذا الجزء إلى المتحف الوطني العراقي وعرض هناك، وبعد وصول الأنباء إلى المتحف الألماني جرت اتصالات لجمع الرأس مع الجسد، واستمرت المباحثات دون أن يحصل توافق بين الطرفين ألمانيا والعراق إلى أن توج صباح أمس. قدم الجانب الألماني نسخة جبسية للجزء الموجود لديه في متحف برلين. جسد التمثال قدم كنسخة جبسية إلى العراق مقابل أن قدم العراق أو المتحف العراقي نسخة جبسية من الرأس الموجود لديه، فاكتمل التمثال في متحف برلين.
الطلقاني أكد أن الاتفاقية التي أبرمتها الحكومة العراقية مع ناظرتها الألمانية في مجال الحفاظ على التراث الحضاري الإنساني والتعريف به هي الأولى من نوعها، لكنه أشار إلى وجود تعاون مشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية لإعادة تأهيل قطاع الأثار وحماية الموروث العراقي.
لم توقع بروتوكولات، وإنما هناك تعاون مستمر دون توقيع أي بروتوكول. السفير الألماني نقل رغبة حكومته بمساعدة العراق في تأهيل المتحف العراقي كما جرى من قبل أمريكا وإيطاليا. إيطاليا قامت بتأهيل قاعتين من قاعات المتحف، وأمريكا قدمت منحة بمقدار 13 مليون دولار لتأهيل المتحف وبناء مركز تدريبي لصيانة الآثار في مدينة أربيل. الألمان أيضا أبدوا استعدادهم في هذا الجانب لتأهيل إحدى قاعات المتحف أو أي جزء من المتحف للمشاركة في هذا الجهد.
وزير السياحة والآثار العراقي قحطان الجبوري، وفي لقاء خاص أجراه ليث أحمد مراسل إذاعة العراق الحر، أوضح أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الوزارة لتفعيل الجانب السياحي للآثار وجذب الشركات الأجنبية السياحية للاستثمار في هذا القطاع.
شرعت وزارة السياحة والآثار إلى تفعيل الملفات التي عددها من فترة ليست بعيدة. هذه الملفات هي لمواقع سياحية مهمة جدا سواء كان في العاصمة بغداد أو المحافظات الأخرى، والحمد لله الآن نستقبل شركات من جنسيات مختلفة من دول مختلفة لها باع طويل ولها خبرة في الاستثمار السياحي. جرى حوار معمق عن كيفية الاستثمار السياحي في العراق، عرضنا عليهم هذه الملفات. المواقع السياحية التي هي داخل بغداد وخارج بغداد أبدت هذه الشركات استعداد هذا الاستثمار في العراق إن شاء الله، وهيانا وسنهيئ إن شاء الله بالمستقبل القريب جدا الظروف التي يستطيعون من خلالها الاستثمار في المواقع السياحية سواء كان كما قلت في بغداد أو المحافظات التي تتواجد بها هذه المواقع كونها مواقع متميزة ومتميزة جدا للاستثمار السياحي.
من جهته أشار سفير ألمانيا في بغداد كريستوفر ويل إلى أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن شراكة امتدت لعقود عديدة بين العراق وألمانيا، وأن وجودها كذا علاقة ليست بالأمر الجديد، مشيرا إلى أن العمل المشترك بين البلدين سيتعمق ويتوسع خلال الفترة المقبلة، سيما وأن العراق بدأ يشهد تحسنا أمنيا يساعد على دخول الشركات الأجنبية للاستثمار. وفي سياق ذي صلة تم الاتفاق مع عدد من الشركات الاسترالية المختصة بالاستثمار السياحي على تأهيل مواقع أثرية متضررة لتفتح أمام السياح. ويوضح نيكولاس بيتر تيرنر وهو استرالي مختص بالعمل المعماري والتصميم أن العمل سيتجه نحو تفعيل السياحة الأثرية بالتعاون مع خبراء عراقيين في هذا المجال.
The Pentad International team that are represented here today.
إن فريق العمل الذي موجود هنا اليوم له الباع الطويل والخبرة الكبيرة في عمل الفندقة. إن عملنا سيكون متجها نحو البناء والعمار، ونعمل مع المهندسين العاملين في العراق، وفريقنا يضم العديد من المهندسين. لنا الاتجاهات للعمل في الأماكن الدينية خاصة وفي مجال الأعمار عامة.
Urban design and architectural approaches to religious tourism specifically.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري لهذا اليوم. شكرا لحسن إصغائكم ونلتقيكم بخير.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تفتقد
محايدة. أتمنى التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا،
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوفها.
هذه إذاعة العراق الحر.
من الولف راح وشلون أرتاح، من الولف راح وشلون أرتاح، سدب في قلبي ولي وضيع المفتاح، موقف القلب بيده وضيع المفتاح. راح بسلامة وطار مثل الحمامة وانا طحت بغرامة ابويا وشلون ارتاح طحت بغرامة والي وشلون ارتاح
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
أجمل التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع فقرات ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم، نقدم فيها تقريرا حول مناقشات للحد من تأثير أزمة المياه على الواقع الزراعي، وتقريرا آخر من النجف حول افتتاح وحدة لزراعة الأسنان. وقبل ختام الساعة ستلتقون معي وديار بامرني عبر حلقة جديدة من برنامج النوافذ المفتوحة. مستمعين الكرام، نظمت وكالة التنمية الأمريكية برنامج إنماء بمشاركة وزارتي الزراعة والموارد المائية، إضافة إلى مختصين من شركات القطاع الخاص العاملة في المجال الزراعي، نظمت ندوة موسعة لمناقشة خطط استراتيجية طويلة الأمد للحد من تأثيرات أزمة المياه على الواقع الزراعي وإمكانية تقديم الدعم لأصحاب الأراضي الزراعية من خلال توفير منظومات حديثة للري بالتنقيط والرش تسهم في تقليل الهدر بالمياه وزيادة الإنتاج الزراعي. غسان علي والتفاصيل.
مناقشة أسباب التدهور الحاصل في القطاع الزراعي والسبل الكفيلة بالارتقاء به من خلال معالجة المشاكل الناجمة عن شحة المياه التي يعاني منها العراق كانت محور الندوة الموسعة التي نظمتها وكالة التنمية الأمريكية برنامج إنماء بمشاركة وزارتي الزراعة والموارد المائية، إضافة إلى خبراء ومختصين ومجموعة من شركات القطاع الخاص العاملة في المجال الزراعي. الخبيرة في إدارة الموارد المائية شروق العبايتي أكدت أن الحاضرين في الندوة ناقشوا مسألة وضع خطط استراتيجية طويلة الأمد للحد من الآثار السلبية التي تخلفها شحة المياه في العراق.
هذه الندوة تأتي لتبادل الأفكار والآراء فيما يتعلق بشحة المياه والتعامل مع مسألة الجفاف والمظاهر اللي تنتج عنها سلبا على حياة المواطنين وعلى الزراعة والاقتصاد بشكل خاص، لدراسة ما يمكن وضعه في إطار عمل يعتبر خطة وطنية شاملة استراتيجية للبدء بالمعالجات اللي تقريبا احنا تأخرنا كثيرا في التفكير بها. يعني الآن هناك تكنولوجيا متقدمة إعادة استخدام المياه، هناك خطط استراتيجية، كل هذا نحن الآن بصدد مواجهته وبصدد أن نضع الحلول لما نعانيه.
وبرغم وجود أزمة مياه في العراق إلا أن المشكلة الحقيقية والأكبر هي سوء استخدام المياه، ما يؤدي إلى هدر كبير في الموارد المائية للبلد بحسب المهندس الزراعي ماجد حميد، الذي أشار إلى أن العراق بإمكانه التقليل من تأثيرات أزمة المياه على الواقع الزراعي فيما لو تم استخدام أساليب حديثة ومتطورة لري الأراضي الزراعية.
لو تجي فعليا المياه موجودة، لكن سوء استخدام المياه هو اللي موجود وهو اللي طافي على السطح، هو اللي مبين. يعني انت ممكن تربي محاصيل وتنتج 3 أضعاف هذا الانتاج بأقل من ربع هذه المياه لو استخدمت تقنيات الري الحديثة اللي هي الري بالرش والري بالتنقيط. كثير من الفلاحين اللي مارسوا التجربة لقوا انه فرق بين استخدام الري التقليدي بما يفرض الري التقليدي من مشاكل ادغال ومشاكل عمل ومشاكل مشاكل غسل للأسمدة اللي يضيفها مقارنة مثلا الري بالتنقيط.
من جهته يدعو رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية في العراق حسام محمد عبدالله الحكومة العراقية إلى تقديم الدعم لأصحاب الأراضي الزراعية من خلال توفير منظومات حديثة للري بالتنقيط والرش تسهم في تقليل الهدر بالمياه وزيادة الإنتاج الزراعي.
هناك ثقافة لدى الفلاحين أصبحت واضحة، هو الفلاح أنه يترك السقي التقليدي السقى السيحي، والتوجه الآن الري بالتنقيط والري بالرش سواء كان المحوري أو الثابت. لذلك نأمل من الدولة أن يكون هناك دعم في تجهيز البيوثلاستيكية وفي كذلك تجهيز المرشات المحورية منها والثابتة أو الري بالتنقيط حتى يتمكن الفلاح من اقتنائها، سواء كان بدعم أسعارها أو تجهيزها أو تسليك الفلاح لغرض اقتنائها وبأقساط بعيدة المدى أي تكون من 5 إلى 10 سنة.
في حين يشير مظفر الخفاجي المستشار الزراعي لرئيس الوزراء العراقي نور المالكي إلى صعوبة تنفيذ مطالب المزارعين العراقيين بتوفير وسائل حديثة لهم لري أراضيهم، ويؤكد أنها تحتاج لوقت طويل نتيجة ضعف الإمكانات المتوفرة لدى الوزارات المعنية.
وزارة الزراعة والموارد المائية عندهم يعني أفكار في هذا الصدد، يعني موضوع الزراعة بتقنيات حديثة، الرش بمحوري، التنقيط، بس هذه يحتاج لحقيقة إمكانات مادية ويحتاج لأيضا رؤية صحيحة. يعني هذا الموضوع يراد له وقفة كبيرة ويراد له جهود وزارات، وزارة الموارد المائية، وزارة الزراعة، يراد له خبرات كبيرة، يراد له ستاف، يراد له يعني هي مواضيع متكاملة مرتبطة واحدة بالآخر.
غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، من أجل تطوير القطاع الصحي في النجف خصصت المحافظة 7 مليار دولار من ميزانية عام 2010 لربد المستشفيات والمراكز الصحية بالأجهزة الطبية المتطورة، وقد تم مؤخرا افتتاح وحدة لزراعة الأسنان في المركز التخصصي لطب وجراحة الأسنان التابع لدائرة الصحة في النجف، وتعد الوحدة الثانية في العراق بعد الأولى التي أنشئت في بغداد. أيسر الياسري مراسل إذاعة العراق الحر معكم من النجف.
أعلنت رئاسة جامعة بابل عن انضمامها لاتحاد الجامعات الإسلامية، جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الدكتور نبيل الأعرجي رئيس الجامعة، والذي أكد فيه أنه وقع مذكرة تفاهم علمية مع جامعة موسكو على هامش المؤتمر العالمي الذي نظمته الجامعة في كوريا.
ضمن النشاطات اللي صارت في المؤتمر العالمي اللي صار في كوريا، صار حدثين. الأول هو انضمت الجامعة رسميا من خلال تعييني أنا في عضو في اتحاد قمة الجامعات الإسلامية. الجامعة المضيفة هي جامعة موسكو اللي تقيم هذا المؤتمر العالمي كل سنة في دولة من بين 42 دولة من الحضور، طلبت مني رسميا أن أقيم علاقات علمية مباشرة وياها، وفعلا ضمن احتفالية رسمية حضروا أعضاء من الدوما الروسي. تم توقيع مسودة الاتفاقية بين جامعة بابل وجامعة موسكو على هامش هذا المؤتمر.
وتابع رئيس جامعة بابل مؤتمره بالإشارة إلى أن الجامعة بصدد إقامة مؤتمرا دوليا في جودة التعليم العالي، ويشتمل على 17 محورا للارتقاء بمستوى التعليم وبمشاركة جامعات عربية وعالمية.
من بدايات عام 2010 إن شاء الله ستقيم الجامعة مؤتمر دولي في جودة التعليم العالي. الآن انتهينا من إعداد الفولدر الأساسي لهذا، ووجهت دعوات إلى المختصين في الدول العربية والأجنبية وداخل العراق. من حيث المبدأ، جامعات عربية وأجنبية أبدت استعدادها. حقيقة هو كيفية تجويد التعليم العالي، كيفية الرقي بأداء التعليم العالي. خلينا 17 محور، منها المحور المفردات، من محور المناهج العلمية، محور التدريس، محور البيئي، محور المستلزمات المادية، المستلزمات البشرية، ووسائل إيضاح. 17 محور سوف يناقش مؤتمر جودة التعليم العالي.
وعلى هامش حضور وفد من جامعة بابل لمؤتمر البتراء العلمي في الأردن، أكد الدكتور نبيل العرجي أنه تم تكليف الجامعة بإقامة دورة وندوة حول تجويد التعليم العالي ونقل تجربة جامعة بابل في هذا الإطار.
أقيم مؤتمر لضمن جودة التعليم العالي في بتراء، فحضروا ممثلين من جامعة بابل. الحقيقة دهشت هذه المؤسسة ضمن النشاطات الجامعة، وطلبت رسميا من جامعة بابل أن تتولى جامعة بابل إقامة دورة وندوة موسعة حول موضوع تجويد التعليم العالي ونشر ثقافة جامعة بابل ضمن اتحاد جامعة الدول العربية. وفعلا تم تسمية المفردات وتم تسمية الأشخاص، وإن شاء الله رح يحضرون في الأردن وسيقيمون مؤتمر كامل ضمن تجويد التعليم العالي، ورح تحضر دول الخليج وبالإضافة إلى دول عربية أخرى.
إلى ذلك أشار الدكتور نبيل العرجي إلى أن منظمة إدارة الجودة في بريطانيا طلبت من الجامعة نشر تجربتها في المجلات التخصصية البريطانية.
يعني الآن الجامعة الأولى، حتى الآن هي الجامعة الأولى في تجويد التعليم العالي. مفرداتنا طلب من عندي منظمة ذات جودة في بريطانيا رسميا أن تنشر تجربة جامعة بابل في مجلات عالمية في جودة التعليم العالي في بريطانيا. وكذلك صدرت أول مجلة لتجويد التعليم العالي في دول الخليج العربي، وطلب من جامعة بابل أن تنشر تجربة جامعة بابل في أول مجلة تعنى في الجودة في دول الخليج العربي. فالجامعة بابل خطت خطوات حثيثة وواسعة في موضوع التعليم العالي، ونحن سعداء الحقيقة بهذه الممارسة. نترقب أنه دعوة أساتذة أو مختصين من بريطانيا لإجراء تقويم للجامعة وتشخيص الحالات الإيجابية والحالات الممكن الوقوف عندها، وصولا إلى حصول على سيرتيفيكيت في التجويد التعليم العالي من بريطانيا.
من جانب آخر، وضمن خطة توسيع جامعة بابل، أكد الدكتور رئيس الجامعة على أن عدد من الكليات العلمية والإنسانية سيتم افتتاحها في العام الدراسي المقبل.
إن شاء الله العام القادم سوف تفتح كلية الصيدلة، وسوف تفتح كلية تكنولوجيا الحاسبات، وحصلت الموافقة على شطر كلية التربية إلى كليتين لضخامة هذه الكلية. كلية تكون ضمن أقسامها الأقسام العلمية، وكلية أخرى تكون ضمن أقسامها الأقسام الإنسانية. وبالتالي ستكون كليات الجامعة في هذه الحالة هي 20 كلية.
على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
جوا
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر.
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا موعد آخر حافل بالمحبة والأمان الحلوة لمستمعي إذاعة العراق الحر، وبطاقة دعوة من أسرتنا للمشاركة في حلقة أخرى من النوافذ المفتوحة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وكونوا معنا دوما.
يا حمام الجاي من بلادي ود وحبابي لي بجنحك سلام.
أرحب بمخرج البرنامج من جديد ديار بامرني. أهلا وسهلا ديار.
أهلا فريال،
غيابك والله طال علينا،
والله مشتاق ليك ومشتاق للمستمعين ومشتاق للحمام الزاجل والنوافذ المفتوحة واستوديو النوافذ المفتوحة. فأهلا بكم مرة ثانية أعزائي المستمعين.
شكرا شكرا ديار.
مشتاق لك مو مشتاق لعيونك حبيب.
بعد التغيير الذي أجريناه على موسيقى البرامج والفقرات الرئيسة كنشرة الأخبار وملف العراق الإخباري، طبعا ما زالت توصلنا العديد من الرسائل وأصحابها ينتقدون إجراء تلك التغييرات، ونحن أشرنا سابقا أنه من الضروري إجراء التغييرات مع بداية سنة جديدة. وصلتنا رسائل أخرى حول هذا الموضوع، منها رسالة من المستمع أبو هاشم من بغداد ويقول فيها: التغيير والتحديث هو شيء جيد جدا ولكن باعتدال. أود في هذه الحلقة أن أطرح هذه القضية من جديد، وأود من مستمعينا أن يدلوا بآرائهم، هل هم مع تغيير الموسيقى أم ضد هذا التغيير أو التحديث ولماذا؟
إذن فريال خلينا نبقى مع هذا الموضوع، وأبو نديم اللي يطرح هذا الموضوع من جديد، كما يتحدث أيضا أبو نديم عن مشكلة البث اليومي لإذاعة العراق الحر وتداخل إذاعات أخرى مع إذاعتنا. خلينا نسمع إلى المقابلة.
يسرنا اليوم أن نلتقي من جديد بالشاعر أبو نديم. أهلا وسهلا بك، وإحنا نفتقدك من زمان يا أبو نديم. كتبت لنا كلمات طريفة: طفينا الراديو، إذاعتكم ما تنسمع. طيب أول مرة في أي يوم حدث هذا؟ هناك تشويش على البث يعني؟
حسيت فريال إذاعتكم موسى من زمان محصورة بين 4 إذاعات، لو تغيرون الموقع مالكم أعتقد تحاولون عن ناحية إذاعكم مجال.
نعم.
يعني في الصعوبة واحد يسمع حتى يوجد طف الراديو.
أبو نديم هو كل يوم يعني هذا؟ كل ساعات النهار كل ساعات الليل؟
أي والله كل يوم. إذا أقولش كل يوم.
نعم.
يعني كل يوم محصورة بين 4 إذاعات.
نعم.
طبعا احنا اللي ما عزتنا بذاعتكم ما كنا نقول ولا نخبركم.
طيب يعني. نعم ابو نديم حاليا في اي مكان انت؟ يعني في اي مدينه؟
يعني بغداد حاليا عامل.
نعم. طيب احنا نفتقد قصائدك واشعارك وكلماتك الجميله.
ممنون.
نعم تفضل.
بعد اللي ملحوظه.
نعم.
غيرتوا الموسيقى مال الفاصل وتغيروا شغلات ابدا، ما تلعبون من اولته مضبوطين من كل جوانب، اما من غيرتوا هذه فعلا رسائل صراحه بدون مجامله. فليش غيرت الموسيقى؟ شو المبرر؟
هو التغيير حدث يعني مع بدايه العام الجديد، وايضا وصلتنا
يعني المبرر ابدا دون المبرر.
نعم.
احنا متعودين ساكنين من قبل الحرب من التسعينات مع لعبكم. أكو بعض الشيء برنامج صار الشوقي كولاج.
نعم.
مدخلين ويحكي موسيقى وخاصين برنامج واحد حتى ميرسين زي يقولون موسيقى ما كانت أصنع الكلام أصنع.
نعم.
مدخلين شيء جديد.
نعم. طيب أني أنقل لرئاسة القسم هذه الشكوى بالنسبة إلى البث، وأيضا أبلغ الفنان فارس شوقي حول الموسيقى المتداخلة مع الكلام، وتدلل يا أبو نديم.
عافية. راية ترف الروح، نذر نشوفك فين يجي الموت فين يعوفك.
حلوة.
شفت أثر بشفاك ما يلمس أحد، صار بصير بعيد ما تظرك المد هذا الدارني.
نعم.
هسا لا تسمعوني أغنية، قد أغنية أريد سعدون جابر. أي وحدة؟
أي أغنية سعدون جابر. طيب شكرا جزيلا للمستمع الدائم الشاعر أبو نديم، وأهلا وسهلا بك دائما في برنامج نوافذ مفتوحة.
أشكركم هواية والشرف بكم وسوف أراسلكم دائما
إن شاء الله. شكرا لك. شكرا. مع السلامة.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن البراعة. شعر ثقافة وفن يا محل الحرارة. هي العراق الحر، تقرح لنا الأشعار.
يا طيور الطايرة شوفي هالي، ويا شمسنا الدايرة فرحة تالي. يا طيور الطايرة شوفي هالي، ويا شمسنا الدايرة فرحة تالي. سلمي للشوق يخبر بالسلام وبالمحبة، سلمي للشوق طير ويا ترايح عرف دربة.
طبعا ديار نبقى مع موضوع التشويش على بث إذاعة العراق الحر وفي عدد طبعا من المحافظات، ونستمع الآن إلى الرسالة الصوتية من المستمع، أعتقد اسمه فكر
حبيب
محمود من سليمان.
من سليماني.
مرحبا بكم عراق الحر. أنا أتكلم من داخل محافظة سليمانية في كردستان العراق، حيث أن بث راديو العراق الحر الذي يكون على تردد 88.8 ميجاهرتز، حيث طيلة الأيام اليوم هناك بث تشويش على الراديو ضمن بعض المناطق داخل المدينة، داخل المدينة وليس الأطراف. فالبث العفو التشويش من قبل إذاعة محلية كردية، إذاعة خاك الذي، فأتمنى أنه تقومون باستعجال على التشويش هذا طيلة أيام الأسبوع، ولا نستطيع أن نفهم إذاعتكم بصورة واضحة، ونتمنى لكم كل الموفقية. فكر حبيب محمود، شكرا جزيلا.
نتوقف الآن في ريال مع رسائل اللي تحمل هموم المواطنين ومشاكلهم. معي رسالة من المستمع محمد عبد الأمير من النجف حول قرار منع استيراد الفواكه والخضار من دول الجوار.
أنا أريد أترك هاي الرسالة، يعني الحكومة يعني يتوقعون سوت حل شدد الحدود ومنع الخضروات والفواكه من دخول العراق، يعني الكاسب سميني يعني أكون موظف راتب مليون، يعني مدبر حاله، بس الكاسب اللي يعني إن شاء الله حصلت 300-250 ألف مين يجيب؟ يعني أسل الفواكه تجي البوتيت 1500، تجي الطماطة 1000-1500، تجي الفواكه الأخرى يعني فرق هواي. أنا المواطن محمد عبد الأمين، شكرا من الإذاعة.
ورسالة أخرى حول فرص العمل وبطالة الشباب، فلنستمع إلى عمر عبد علي من الناصرية ويسكن في الموصل.
السلام عليكم، أرجو منكم يا قناة إذاعة الحرة أن ترسلوا صوتي إلى رئيس الوزراء. أنا شاب اسمي عمر صادق عبد علي من الناصرية وساكن بالموصل، والآن متزوج وعندي طفلة اسمها زهراء. والله مليت، ماكو شغل مليت. أرجو أن توصل سلامي إلى رئيس الوزراء وتقول له أخوك بالموصل مل، ماكو شغل. شكرا.
ليش ما رديت مطال انتظاري؟ مو كل الكون مطفي
جرح قلبي وطبيب. رد علي رد علي يا حبيبي حبيبي.
عودة إلى رسائل المستمعين، ويأسفني جدا أن هناك المئات من الرسائل المكدسة حيث لا يسع الوقت للإجابة عليها.
طبعا فريال أنا من أقرأ هذه الرسائل أقول الله يساعدك فريال، شو قد راح تلحقين تسوي كلها.
نعم هي ديار، أنت تعرف ليس فقط الرسائل المكتوبة وإنما أيضا الرسائل الصوتية المكالمات، يعني نعم. أنه تفحص وأنه أحيانا كثيرة يكون الصوت غير مسموع، نعم. فأضطر يعني أنه يأخذ مني وقت طويل بالإضافة إلى يعني عملي الآخر. وبس يعني أنا أود أنه أذكر مسألة جدا مهمة، أنه إحنا ننتقي الرسائل اللي تحمل الاسم والعنوان والموضوع الجدير بالنقاش. ماكو قضية واسطات، ماكو قضية معرفة مسبقة بالمستمعين،
يعني ماكو يعني ماكو نعم. فساد إدارة هنا.
طبعا إحنا نتحدث دائما وننتقد قضية الفساد، يعني هل من المعقول أنه إحنا نمارس هذه العملية؟ طبعا ولكن المستمعة هديل بعثت لنا برسالة تقول من النجف،
قال لي أقرأ لك آني الاتهام هذا الموجه إليك يا فريال،
مؤلم.
هديل تقول آني أشك بالموضوع، تقرون رسائل الناس اللي تعرفوهم. أخ غير اتهام هذا فريال، جاوبي.
يا رب عليك العون صبرني يا الله.
يعني أود من هديل أن تكون منصفة وأيضا الآخرين من المستمعين، وهي مدعوة للقاء في الأسبوع المقبل، وشكرا لك يا هدي.
زين فريال، شنو رأيك أنه نقرأ أسامي الرسائل اللي وصلتنا، أصحاب الرسائل اللي وصلتنا، يعني السريع يعني حتى يعرفون إحنا من ننتقي، يعني نعم. ما كواسطات هنا.
طيب.
أبدي بالاسم بسام سامي من الكوفة،
نعم. ومحمود حسن من الوركة،
أعتقد من النجف أكو أحمد جاسم، نعم. حسن. وفريال منو بعد عندك؟
عندنا من الوركة نعيم خالد شي مهاوش، و
نعم. وعندي فرج حسين الآن من السليمانية، وعلى سلمان من سامر فريال،
عيد فرطوس من المثنى، سيد عامر من الرميثة،
أبو شيماء من الحويجة، أبو ماهر لم يذكر المحافظة، ورعد جابر جاسم من الحلة.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770-442-5770، راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
فريال، رسالة إلكترونية حلوة وصلت من المستمع حمزة ساهي، تحمل طلبا طريفا، وهو يود منا أن نرسل له صورنا الشخصية، ويقول من حق المستمعين أن نتعرف عليكم، فنحن نسمعكم كل يوم. طبعا احنا نشكر المستمع حمزة لمتابعته لنا ولبرامجنا، ونود من حمزة أن يرسل رقم هاتفه لنتحدث معه عبر لقاء النافذة.
تعرف ديار هذا؟
حمزة ساهي؟ لا والله ما أعرفه.
ليش طلع؟ طيب كمل.
طيب أما بالنسبة لموضوع الصور، طبعا رح نقوم بإنزال صور العاملين في إذاعة العراق الحر على الموقع الإلكتروني في القريب العاجل، فنرجو منكم زيارة الموقع للتعرف على برامج وفقرات إذاعة العراق الحر، وعنوانها www.irqhurr.org.
شيء آخر نسيت أقوله ديار، إنه نطلب من مستمعينا أن يكتبون عن الساعة اللي ينقطع بها البث، أو عندما تشترك إذاعتنا مع إذاعات أخرى، مع ذكر المحافظة أو المنطقة لمحاولة إصلاح هذا الأمر، وشكرا لتعاونكم جميعا.
إيش قد تحب تدلع، لا تملت كلا تشبع، خليك خفة دمها غصبا عنك تتولع. إيش قد تحب تدلع،
حتى نلتقي من جديد، نقدم أحلى الأماني لمستمعينا في كل مكان، وكونوا معنا في الحلقة المقبلة من برنامج النوافذ المفتوحة.
يجي الليل تولع شم، تعلي الموسيقى وتتجنن، تعرف كيف تغازل روحي، تلعب بإحساسي وتتفن. يجي الليل تولع شم، تعلي الموسيقى وتتجنن، تعرف كيف تغازل روحي، تلعب
احساسي وتتفنى ايش قد تحب تتدلع لا تملت كلها تشبع تخليك خفة دمها غصبا عنك تتولع ايش قد تحب تتدلع.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجا هيرتز، وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجا هيرتز. هذه إذاعة العراق الحر.